إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاء الماضي حول الإعجاز في القرآن، وخاصة في علم النظم وعلم متشابه النظم، ومثلنا لذلك ببعض الأمثلة من القرآن الكريم، وتعرضنا لبعضها ولم نفصل، وكم نحن في أمس الحاجة لفهم كتاب ربنا، فما نزل القرآن لنجهله ولا نزل القرآن لنعطله، إنما جاء لنتدبر فيه ونستخرج من كنوزه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الأمثلة التي ضربناها ولم نعرج عليها تفصيلا، كيف أن الله عز وجل في وسط آيات الرزق في سورة النحل ما يقرب من 20 آية كلها تتحدث عن الرزق، وفي وسطها جزء من آية يحدثنا عن النسل. والظاهر عند الناس ما علاقة النسل بأمر الرزق، لكن الرب عودنا في كتابه أنه لا يذكر شيئا في موضع إلا وله ارتباط شديد بما قبله وما بعده. جهلنا بهذا لا ينفيه. فقضية الرزق قضية شغلت الناس الليل والنهار، ورب العباد بيّن أنه تعالى قد تكفل بأمرها، بل أوجد في أرضه من الأرزاق لا أقل ما يغنينا أو يغني جيلنا، بل أجيال البشرية بأسرها إلى قيام الساعة، بل أزيد على ذلك، ليس مجرد توفير أرزاقنا فقط واحتياجاتنا، بل بيّن الله تعالى أنه أوجد من العطايا ومن الأرزاق في أرضه ما يكفي لتحقيق آمال خلقه. فكل أجيال البشرية التي عاشت والتي ستعيش على الأرض تكفل الله بأرزاقها، بل بما تتمناه من أرزاق وما تسأله. فقال تعالى بنص القرآن: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. أقوات إيه؟ ليست أقوات الناس، أقوات الأرض نفسها. ونحن شرحنا هذا في اللقاء السابق، أن الأرض قوت، والقوت هو الطاقة والقوة التي تمكن كل مخلوق من أن يحيا المدة التي أذن الله له بالحياة فيها، وأن يتمكن من أداء كل ما كلفه الله بأدائه من مهام. فللذرة قوت، وللمجرة قوت، وللأرض قوت، ولكل عضو من أعضائنا قوت. والقوت الطاقة باللغة الحديثة، فكل شيء له طاقة. ومنها هنا بيّن تعالى حقيقة وقوة وعظمة هذه الطاقة، فقال: وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. خلق الأرض بكامله يستغرق 2 يوم، وخلق أقواتها يستغرق 4 أيام. أيهما أعظم خلق؟ يقينا خلق الأقوات، يقينا خلق الأقوات. والناس لا يلتفت لهذا ولا يفكر فيه. فالقوت كما قال أهل اللغة مادة القوت من الحفظ والإقدار، القوة والطاقة التي تحفظ لكل مخلوق حياته وتمكنه وتعطيه القدرة على أدائه جميع مهامه من غير عجز ولا نقص. لذا قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام فقط. لا، ده جزء من أقواتها وطاقاتها، قوت من عليها واحتياجات من عليها، لذا عقب بقوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قال سواء للسائلين ولم يقل للمحتاجين. وهنا اللفتة التي أردنا أن نفت نظر إليها، سواء للسائلين يعني كل مخلوق أوجده الله على الأرض قدر له فيها رزقه وما يتمناه من رزق، ما يسأله. فلما قل سواء للسائلين لم يقل للطالبين أو للمحتاجين، قال للسائلين، للطالبين، للمؤملين، للمتمنين. فقدر فيها من الأقوات ما يكفي احتياجاتنا، بل وآمالنا وآمنين نحن وجميع الخلق إلى قيام الساعة. ولما يقول سواء للسائلين، من السائلين؟ ليس الإنسان وحده، الإنسان يسأل رب، والجن له رزقه على الأرض يسأل رب، والطير يسأل ربه، والحيوان يسأل ربه، وكل الخلائق تسأل ربها، وربها أعطاها وقدر لها أقواتها واحتياجاتها وأمانيها على الأرض إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. إذن وهذا من الأمر عجيب، كيف أن الأرض هي نفس الأرض، والبشر عمل يستنزف في طاقاتها ولا تنتهي. ها؟ نحن الجيل رقم كم بعد آدم؟ ها؟ كم من الخلق استنزف الأرض قبلنا وما زالت تعطينا عطاء، مش فقط الحاجة، ده الأماني. وفي كل جيل وفي كل عصر هنجد أناس أخذوا أضعاف 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 أرزاقهم، قد يأخذوها بالحل وقد يأخذوها بالغصب وبالسرقة وبالحرمة، ولكن النتيجة في النهاية أننا لو جمعنا ما أعطي أهل جيل من أقوات لوجدنا من الأقوات ما يكفيهم جميعهم وما يكفي أمانيهم. بل رب العباد صرح في حديث القدسي فقال يا عبادي لو أن أولكم من آدم وآخركم، آخر البشر لقيام الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، وقفوا كلهم في وقت واحد في مكان واحد، فسألوني طلبوا أمانيهم، فأعطيت كل سائل منهم مسألته، مش احتياجه، مسألته ما يتمناه، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أدخلنا الإبرة في البحر كم تأخذ من ماء البحر؟ كم تأخذ؟ إذا ندرك يا إخواني، ده بيحدثنا على أن الأرزاق المقدرة الآن تكفي كل الأجيال من آدم إلى قيام الساعة، وكل العوالم من إنس من جن من حيوان من طير. ولو أننا تمنينا جميعا وآمنا بالله وإيقنا أن العطاء منه وسألناه ما نتمناه جميعا، وده لن يحدث منا. كم واحد يعرف ربه واسأله؟ السائلين قليل والمعرضين هم الكثير. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، عز الإيمان في البشرية، ومع هذا رب العباد يبين لو أن الكل توجه لرب مؤمن وكافر، والكل طلب ما يتمنى من آدم إلى قيام الساعة، لأعطانا الله كل مسائلنا واحتياجاتنا وأمانينا، وما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. ولذا افترى الخلق على الرب افتراء عظيم حين قال اليهود يد الله مغلولة، واتهموا الرب بالبخل، رد الله عليهم بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية حين قال إن يدي ربي مبسوطتان سحاء الليل والنهار بتنفق الليل والنهار لا تتوقف. ألم تروا كم أنفق منذ خلق الخلق إلى يوم الناس هذا؟ كم أعطى من نعم؟ كم أعطى من أرزاق؟ ولمن؟ حتى لأكفر خلقه به. في كافر لم يرزقه، فيه مجرم معتدي لم يرزقه، لم يعطيه احتياجاته من طعامه وشرابه وكسائه وحاجة أهله، بل فوق ذلك أمانيه والتي وصل إليها بالباطل وبالظلم وبالغصب وبالقهر، ومع ذلك أعطاه أعطاه. بل قال تعالى بنص صريح من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ليس له أمل في الله ولا في جنة الله ولا في لقاء الله ولا في رضا الله، بل كل همه الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قل نوفي إليهم، مش نعطي، نوفي، نعطيهم بزيادة، نوفي إليهم أعمالهم فيها، كل ما أخذوا بسببه نعطيهم نتيجته وزيادة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصوا فضل في أمر أخذوا بسببه. إذن ندرك هذا المعنى إخواني، قضية الرزق الرب بها تكفل، ولن يموت أحد حتى يأخذ كامل ما قدر لهم رزق. لذا قال صلى الله عليه وسلم نفس روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. أمر بيد الله لبأيدينا، الرزق والأجل، ونحن لا نخاف من شيء إلا على الرزق والأجل. سبحان ربي، الرب تكفل بالثنتين ونحن نرعب على الثنتين خوفا، كل واحد خايف يموت قبل انتهاء أجله، وكل واحد خايف يموت ناقص رزقه، وكلنا نقاتل على أمر محقق محقق محقق، الموت من يتحكم فيه؟ لو اجتمع أهل الأرض لتعجيل أجل إنسان يملكه؟ يملكه؟ أبدا. وكذلك لو اجتمعوا على حرمانه من شيء من رزقه لن يملكه. لذا قال صلى الله عليه وسلم الرزق مقسوم، وإن الرزق ليطلب من آدم كما يطلبه أجله، يأتيه كما يأتي الموت، مقدر لك أنفس في هذا المكان، في هذه الساعة لن تتنفسها إلا في هذا المكان. من يملك نزعك؟ من يملك صرفك عن هذا الرزق المقدر؟ يا إخوان ندرك قضية الرزق، الرب دبرها ورتبها ورتب أسبابها، بل أمرها يحير. ولذا بيّن أن أسباب الرزق جعلها الرب عامة وليست قاصرة في أشياء معينة يحجبها الناس عن الناس. تخيل الأمور العامة رب العباد لو حكم الناس فيها لهلكنا. لك رزق في الهواء، نسبة أكسجين هتاخدها تاخدها طول حياتك. تخيل لو البشر تحكموا في الهواء كانوا عالوا فينا إيه؟ لو الناس بتحكموا في الهواء كان زمان أكثرنا مات.
كلنا
ها؟
كلنا مات، مش أغلب
كان أكثرنا مات هلك. لكن الله عز وجل جعل أمر الهواء لاحتياج الناس له أمر عام لا يتحكم فيه أحد ولا يملك التحكم فيه أحد. لو تحكموا فيه كان ركبوا عدادات على مخير من الوقت، ها وكان حاسبنا باللتر، نفست لك كم لتر هواء. لكن الحمد لله الذي عافانا من هذا. وكذلك مسألة الأكل والشرب يا إخواني، من قال إن الأكل محصول في نوع معين؟ أبدا، ده رب العباد وزع الأرزاق أشكال وألوان وأصناف، ولذا جاءت النصوص تبين هذه الحقائق. والله أنزل من السماء ماء، الماء ده انحصر في بلد دون بلد، في مكان دون مكان. تخيل لو البشرية تحكمت، لو أمريكا ولا أوروبا تحكموا في الماء، كان عارف الناس إيه؟ كان الناس ما تعطش. لكن رب العباد يقول وأنزل من السماء ماء، والله أنزل من السماء ماء، وماء النكرة لم يقل الماء، لأن كل الماء الموجود على الأرض ذرة من الماء الموجود تحت العرش. الماء الحقيقي، الماء الذي يقف عليه عرش الرب، عرش الرب إخواني حجمه لا يقدر ولا تدرك العقول، بل هو أثقل مخلوق خلقه الله في الوجود، حتى صرنا نسبح بزينته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. إيه عرشه ده؟ النبي يبين يا إخواني إن السماوات السبع والأراضين السبع كل هذا بالنسبة للعرش ذرة في الملك لا تذكر. تخيل حجم الأرض كم وحجم السماء كم، والسماء دي أصغر سماء الدنيا، دي كرة داخل سبع كرات، بينها وبين كل كرة مثل ما بين السماء والأرض، سمك كل سماء مثل ما بين السماء والأرض، يبقى حجم السماء السبعة كم؟ كل سنة طيبين. السماء الدنيا بالنسبة للسماء السبعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن من هذا كله؟ صفر لدي. ومع ذلك بين الرب أن السماوات السبع بكاملها مجرد حلقة صغيرة جدا 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 تحت الكرسي. قال تعالى وكلكم تقرؤون الآية وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه كرسيه؟ ما ضعه الرب تعالى تحت قدميه، تحت قدميه، والكرسي غير العرش. والنبي بين الفرق بينهما حين قال صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، قال مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو أخذنا خاتم وضعناه في صحراء الجزيرة الممتدة من الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا ومن الشام والعراق شمالا للمحيط الهندي جنوبا، كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ لا شيء. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من العرش؟ ها؟ لنا وللأرض وزن، قيمة، حجم، كل سنة طيبين. هذا العرش بين الرب أنه محمول على ماء، قال تعالى وكان عرشه على الماء، كان ولا يزال على الماء. فكلمة الماء جاءت معرفة في حق الماء الموجود تحت العرش. كل الماء الذي جعل الله في سر حياة الخلق ذرة صغيرة جدا جدا من الماء تحت العرش. ولذا قال والله أنزل من السماء ماء نكرة، وفي الآية الثانية قال ونزلنا من السماء ماء، ماء مباركا رغم قلته لكن مبارك. إزاي يوفى كل احتياجات الخلق؟ الماء المبارك ده اللي رب العباد نكره يمثل ثلاثة أرباع مساحة الأرض، بل أكثر، أربعة أخماس مساحة الأرض، 79% من مساحة الأرض سطح الكرة الأرضية ماء، بحار ومحيطات، بحار ومحيطات. ومع ذلك فيه بلاد بتشكل ظمأ وتشكل عطش، وتسعة وسبعين في المئة مساحة الأرض ماء، سبحان رب. إذن وده المساحة الظاهرة، والماء بس محصول في الظاهر، ده فيه ماء في الأرض سراديب وأنهار وبحيرات داخل الأرض في باطن الأرض، بدليل إن حتى في قاع البحار، قاع البحار بتستخرج مياه عذبة من قاع البحر، من تحت قاع البحر. والله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، في داخل الأرض. إذن غير الماء الظاهر، في جزء من الماء ينابيع داخل الأرض. ومنه الساخن ومنه البارد ومنه المتجمد، شيء يحير العقل. لو نتبع الماء شيء يحير العقل، ومع ذلك هذا الماء لا يقل على الأرض. نستهلكه، وكل الخلائق تستهلكه. فرب العباد جعل من الماء أرزاقا لكل الخلق. قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. خلقنا بني على الماء، بني على الماء، وأغلب أجساد الخلائق ماء. والله خلق كل دابة، وما زال يخلق من الماء كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي بلا استثناء. فكل الأحياء جعلت من ماء، وما زال يوجد ليومنا هذا. لو أن منطقة صحراوية الآن منخفضة، وأذن الله بنزول المطر عليها بكميات كبيرة حتى تجمع الماء وعمل بحيرة، بحيرة في صحراء جرداء لا اتصال له بأي مصدر ماء، بعد سنة واحدة إلا البحيرة شكلها إيه؟ كلها حاولات مائية، ألوان وأشكال من أسماك، ألوان وأشكال من الخلائق المائية، الضفادع والكابوريا والقواقع. من أين جاءت؟ ما حدش فكر. جل البحيرات يا إخوان اللي تكونت بعيد عن الأنهار تكونت من مطر، فكيف جاء مع المطر كل هذا الكم من الخلائق؟ من أين نشأ؟ مش نوع سمك ده، أنت بتلاقي آلاف الأنواع في نفس البحيرة. من أين جاءت؟ ما حدش فكر، ما حدش فكر. ما زال ليوم الناس هذا أي ماء يتجمع من الأمطار لو جمعته في مكان واستمر لفترة تلاقي فيه الأحياء المائية، شيء يحير العقل. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي، جعل ولا زال يجعل، وإلى قيام الساعة سيجعل. إذا ندرك، ولذا يقول والله أول آت الرزق، يقول والله أنزل من السماء ماء فجعل أرزاقنا في الماء. والماء حكر على أحد، يبقى مصادر الرزق الرئيسة الهواء والماء، ورب العباد لم يمكن فيها إنسان. شوف اللي تمكنوا منه فيه، واخدين من ماء البحر ومن ماء النهر ومن ماء العيون، ويبقى لك الأساس قد كده بمبلغ وقدر. وصل المعنى ده يا إخواني؟ لكن حتى هذه المياه يا إخواني، سبحان ربي، تعجب لما تجوف في الأرض تعجب. في عندنا ما هي يقول لك دي مياه غازية حاطين عليها صودا. أنا رأيت هذا بعيني رأسي في إيطاليا، عيون مياه غازية طلع من الأرض رباني، لحتى زرع فيها صودا ولا حط فيها صودا، طلع رباني مياه غازية. من الذي أوجدها؟ مياه كبريتية أشكال وألوان، مياه للعلاج ومياه للدواء ومياه أشكال وألوان. بل من عجائب مدينة مدريد هذه، دي إحدى المدن اللي بنها مسلمين وبنوها بعين اكتشفوها، عين ماء ومياه معدنية من أنقى المياه المعدنية على وجه الأرض. فسموا العين ماء لذيذ، كان اسمها ماء لذيذ. لما وقعت وبنوا حولها مدينة مدريد، ما كانش اسمها مدينة مدريد، كان اسمها مدينة ماء لذيذ. لما أخذها النصارى المسلمين حرفوا ماء لذيذ بمدريد. أصل كلمة مدريد ماء لذيذ، إلى يوم الناس هذا تشرب الماء في الحنفيات كلها طالعة من نفس العين في كل مدينة مدريد، تشرب الماء أحلى 100 مرة من مياه المعدنية. من الذي أجرى كل هذا؟ من الذي نقى هذا؟ من الذي أوجد كل هذه الأرزاق بهذه الأشكال وبهذه الألوان وكلها في الأرض؟ والله أنزل من السماء ماء، ماء نكرة، نوعه وصنفه وشكله، ومن بين هذه العيون زمزم. نبعد ليه؟ ما زالت في أرض المسلمين في ملك المسلمين، وماء زمزم الرب أجراها لنبي الله إسماعيل نبي مبارك، وأجراها له وهو طفل رضيع في حضن أمه. هذه العين بقى لها كم سنة موجودة؟ عين واحدة، بير واحدة. لما يعني إخواننا كبار السن كان زمان البئر دي بينزلها رح تفرج عليها. يا إخواننا عبارة عن متر، متر ونص قطر البئر فقط، القطر دايرة قطرها نصف متر ونصف فقط. هذه العين الصغيرة كم عدد المسلمين يشرب منها؟ أهل مكة والحجاج والمعتمرين، بل كل المدن اللي حول مكة لا يشربوا إلا ماء زمزم. أنا كنت في جدة فترة من عمر ما كنا نشرب إلا ماء زمزم الليل والنهار العام كله، بل كنا نحملها في تنكات ضخمة ونضعها أمام المسجد. عندي كان في مسجد شاطئ الناس تحمل منها وتشرب وتنزح منها جراكم تشرب في بيوتها. المدينة بالكامل ينقل إليها ماء زمزم، كل المعتمرين والحجاج فترة الحج بالكامل في مكة وفي المدينة لا يشربوا إلا زمزم، وكل واحد خارج محمل معاه جراكم زمزم. كم كمية الماء اللي بتشرب خلال عام؟ وكم عدد الشاربين؟ وكل حجم العين متر ونصف فقط قطرها، مش نصف قطرها، قطرها بالكامل متر ونصف. تعجب للآن في حيرة، ما في نهر بيصب عليها. مكة ليس حولها نهار، وماء عجيب طعمه يختلف عن كل الماء على وجه الأرض طعما وأثرا وتركيبا. الماء الوحيد اللي تشرب منه ما شئت، ما تشعر بحاجتك للتبول، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتضلع منها، مش تشرب بس، لا تتضلع، تقعد تشرب لغاية ما تملى المعدة. والنبي يقول عنها هي طعمة وسقاء، طعام وشراب. وبنرى في شهر رمضان كل الناس تمرات وماء زمزم سحور كافي يقضي عليه اليوم كله مع طول النهار في مكة ومع شدة الحر في مكة. ري عجيب وشبع عجيب. من أين نبعت زمزم؟ ماء موجود على وجه الأرض كلنا نشرب ونتهاداه وينتشر في الأرض كلها. تسافر أوروبا تلاقي ناس بتهديك زمزم، تسافر أمريكا تلاقي ناس بتهديك زمزم، في كندا تلاقي ناس بتهديك زمزم، في كل أقطار الأرض. هي طعمة وسقاء، ماء، وكل ده داخل فيه كلمة واحدة، والله أنزل من السماء ماء. إزاي معدنه؟ إزاي كيفه داخل الأرض؟ ده شيء من ترتيبه ومن تقديره. ها، الكل بيرزق من زمزم، والكل بيرزق من الماء، والكل بيشرب من ماء الله عز وجل الذي أنزله، ورب العباد بسه في الأرض بسه وأغنى به العباد. بل حتى ما نشربه نتبوله، بلنا رب العباد يبخره فيصبح سحابا ينقيه ويطهره ويرفعه ثم يعيده لنا مطرا. ازاي ادار حركة الماء، ازاي نقى الماء، ازاي طهر الماء، ازاي جعل الماء اللي بيطلع فوق يعمل عملية تهوية كاملة وتكييف رباني لكل الكرة الارضية. هذا البخار بيطلع بيحجب عنا اشد درجات الشمس حرارة، ولولا هذا السحاب لهلكنا، لهلكنا من زمان من شدة حر الشمس. لكن تكييف رباني عجيب، ومش في مسجد ولا في غرفة، ده تكييف رباني مركزي على مستوى الكرة الأرضية بالكامل من شرق إلى غرب وشمال جنوب بهذا الماء. وتعجب الماء ينزل عادة بعد الرحاب الرياح والعفرة والتراب وينقي الجو. الماء نفسه اللي بتبخر بياخد جزء من هذا التراب، أثناء صعوده يتعلق به قطرات من التراب، تحجب حرارة الشمس عن ماء السحاب أن يتبخر. ترتيب ربنا عجيب، ثم يحجب هو حرارة الشمس عن الأرض. كيف حافظ الله عليه، كيف كيفه مع التراب بهذا التكييف الرباني العجيب، شيء يحيي العقل. كل دي أرزاق وليست أرزاق، وأرزاق لمن؟ ولنا ولغير من خلق. يبقى فيه مولود حيولد لم يضمن الله له رزقه من هوائه وشرابه، يستحيل. ودول أهم ما في حياتنا، لا حياة بغير الهواء ولا حياة بغير الماء. هنجي بعد كده لمسألة الأكل والشرب. والله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والآية الثانية ألف أحيا به الأرض بعد موتها. الله أكبر، الأرض بتموت؟ أيه بتموت، وبنرى فيها العجب. تلاقي الأرض دي مع قلة الماء تتشقق وتصبح حفر تبلع البشر، مجرد نزول الماء عليها تدب فيها الحياة. تعجب الشق الضخم الكبير ده، ده ممكن يسحب نهر مية بحاله. لا، ده مجرد نزول الماء عليه تلاقي ذرات التراب ايه تزحزحت وتغربلت وتجمعت وأغلقت الشق اللي من تحت، شق كبير جدا. فإذا أنزلنا عليها الماء قال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الشقوق اطلع ثمر، اطلع ثمر بإذن من خلق، بإذن من خلق. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أحياها بالنبات بالثمر بالشجر. أشكال الثمر وأشكال الشجر قد إيه لا تحصى. حتى هذه تكفل الرب بها، هو اللي أنبت. من أنبت غيره؟ ها؟ حياتنا قامت على أمرين، على الثمر وإنتاج الأرض والنباتات، وعلى الحيوانات اللي بتأكل من هذه النباتات، مش كده ولا إيه؟ ولذا يقول تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، كل أطعمتك أشكالها وألوانها. أنا بنون عظمة صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق، فأنبتنا فيها حب كل أنواع الحبوب، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة كل أنواع الثمار، وفاكهة وأبا كل أنواع الحشائش. وفاكهة وأبا، كل هذا لماذا؟ المتاع لكم ولأنعامكم. يبقى الماء ده أوجد الله من خلاله كل قوة الخلق وكل أطعمة الخلق، سواء نباتية أو حيوانية على النباتات النباتات، متاعا لكم ولأنعامكم. هل كل النباتات يا إخواننا ملك العباد في أراضي لا يملكها أحد وتملأ الأرض، بل أغلب الأرض اللي بيستصلحها الإنسان محدودة جدا، وبقية الأرض رب العباد أنزل عليها الماء لتخرج ألوان من الثمار. في ثمار الناس لا تلتفت إليها مع أنها غذاء كامل. يعني في بلد خليج هتلاقي الناس زرع النخل في الشوارع، التمر ده لوحده غذاء كامل. وفي مناطق الصحراء رب العباد أعطى النخل قدرة عجيبة جدا على الحفاظ على نفسه مع قلة الماء. فأهل الصحراء البادية هتلاقي النخل عنده، هتلاقي السدر عنده، والسدر ده لوحده غذاء وشفاء. عارفين السدر؟ النبق، شجر النبق يملأ الشوارع، ما في أحد بيزرع مزرعة كلها سدر، كلها جرأت للزينة في الشوارع، لأن عندها قدرة عجيبة على تحمل العطش والظمأ في البلاد الصحراوية. السدر يا إخواني مذكور في القرآن نصا، خاصة السدر الحضرمي، منه يخرج أغلى وأندر وأقوى عسل على وجه الأرض، عسل السدر. قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم، جاءت في حق سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. رغم قلة السدر، السدر الطعام كامل، الجعان لو أكل يشبع، بل شفاء عجيب. السدر يا إخواني يقتل في المعدة أي ميكروبات يلاقيه، بل مش في المعدة، في أسنانك لو أكلت فيه فضلات في بقك في فمك، وفيها يعني حشرات عاشت أو ميكروبات فيروسات نبتت، السدر يقتلها، نظافة من فوق نظافة من تحت. غذاء الغلابة رب العباد جعلها في الشوارع، التمر والسدر عندنا في الشوارع، بلاد أخرى غير صحراوية نباتية. يعني مررت في أفريقيا وفي غيرها، سبحان رب المطر بينزل عندهم 10 شهور في السنة، فتجد الأرض لا ترى فيها تراب، كلها خضرة، إما ثمار في الشوارع تخرج ربانية، تمشي في الشارع تلاقي شجر المانجا ده في الشوارع، في الشوارع ما أحد زرعه، الرب أنبته في الطرقات. تعجب البلاد دي تلاقي الأطفال والرجال والنساء حياتهم على إيه؟ على المانجا، ولو منع عنهم كل الناس كل الأرزاق ساق الله لأرزاقهم في الطرقات، في الطرقات الحشائش لدوابهم، تجد كل اللي عنده معزة ولا فرخة، الفراخ ما شاء الله فراخ والمعزة معز والضأن ضأن، ولا أحد يتكلف لها مليم ولا هللة، تأكل من قوت الله ورزق الله. من الذي أنشأ هذا وأنبت هذا حتى يضمن لجميع عباده جميع أرزاقهم؟ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم أليسمعون. ممكن تبقى عايش في بيئة لا تسمع بغيرها، لكن لما تسمع ستعرف أن الله ما ترك أحدا بلا رزق. الغني ممكن يبقى عنده ملايين الأفدنة ويزرعها ويربح منها ويكون ويخزن أموال ويخزن ويخزن ويخزن، هل كل هذا رزقه؟ ده أوتي رزق أمة ودولة وفرد وفرد. الغلبان حرم الرزق؟ ما حرم، ما حرم أبدا أبدا. الرب تكفل بالرزاق إخواني، ولذا ساقها لخلقه، ساقها لخلقه وأحلها لخلقه وطيبها لخلقه، ولذلك تكفل بالرزق. قال تعالى: ومن دابة في الأرض، وما من دابة، أي دابة، مش أنتم بس، في الأرض، إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. هتيجي إزاي؟ قال: ويعلم مستقرها ومستودعها، مكانها فين وإمتى وإزاي. هتجيله الهدهد، هدهد سيدنا سليمان لما رأى أهل اليمن يعبدوا الشمس من دون الله أنكر، وكان سبب إنكاره هذا الباب. قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إيه الخبأ ده؟ إيه الخبأ؟ رزق الهدهد، رزقه في إيه؟ غير ظاهر، دي دم بتجري في بطن الأرض، معاه تلسكوب يحدد أين موضع الدود. ها؟ حد شاف الهدهد بتلسكوب؟ ولا معاه قمر صناعي يصور ما تحت قشرة الأرض؟ أبدا يا إخوان، ده هو بيضع منقار، ربنا مديله منقار طويل عشان يجيب مسافة، بس المسافة ده قد إيه؟ طول صباعك. يغرز يجعل الدودة اللي ما راحش يمين ولا شمال. خلي بالنا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ الطعام المستخبي في بطن الأرض، مستخبي مخفي غير ظاهر. وتعجب من عبارته، ده مؤمن بمسألة الرزق إيمان عجيب، بل بقضايا القدر إيمان دقيق جد، سلفي سلفي يعني، سلفي موحد، مش هدهد عادي. الذي يخرج الخبأ فين؟ قال: في السماوات والأرض. طب الخبأ في الأرض معلوم، في السماوات جت إزاي؟ في مستخبي في السماوات؟ لماذا بدأ بذكر السماوات؟ مش بقول لكم سلفي؟ لأنه يعلم أن كل ما يجري في الأرض بتقدير رب السماوات والأرض، لذا بدأ بذكر التقدير قبل المقدر، فقال: الذي يخرج الخبأ في السماوات تقديرا وفي الأرض تدبيرا. وصل معنى الدقيق ده؟ إذا ندرك كل شيء له رزقه، فضلات طعامك التي تقع منك ولا تراها عينك الصغيرة جدا، ما في فضلة تقع منك إلا وهي رزق لمخلوق غيرك. هتلاقي ربنا بعت لها نملة، بعت لها حشرة، رزقها تقع منك رغم أنفك لتكون رزقا لغيرك. أنت يعني لو تركت لأفسدت المكان وأنت لا تراها، وحتبلع حشرات وميكروبات وفيروسات. ورب العباد يقدر لك من ينظف وراءك، انت تزبل ورب العباد يبعث لينظف. سبحان ربي، ترتيب ربنا عجيب، كما وصف الله خلقه فقال: من كل شيء موزون. ميزان ربنا عجيب في مسألة الرزق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقى بعالم الجن علم أصحاب هذا، هذا حديث صحيح، قال: إن إخوانكم من الجن طلبوا رزقا أكل، فدعوت الله لهم أن يبارك لهم في العظم والروس. العظم بقايا أكل الإنسان، هنرميه في الأرض في الزبالة، يعود كأحسن ما كان لحما للجن يأكلونه. الروس فضلات البهائم، تعود أسمن ما كانت حبا لتكون رزق للجن. لذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بالعظم أو الروس، قال هو طعام إخوانكم من الجن. لله ترتيب عجيب، كيف قدر لكل مخلوق رزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. إذن قضية الرزق تكفل الرب بها. فيه مولود حيولد ليس له رزقه، اللي هيشك عايز دبوس يشك في قلبه عشان يفوق الناس، هذا مجرم. رب العباد يتكفل بأرزاقه، يقول وما من دابة في الأرض إلا رزقها، إلا الله رزقها. يتكفل بأرزاق كل الخلق إلا الإنسان، هذا جنون إذا اعتقده العبد، ليس عاقل بالمرة. تكفل الله بأرزاق كل الخلائق التي خلقت من أجل الإنسان، يضيع الإنسان؟ قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل الخلائق اللي وجدت الأرض وجدت لخدمتنا، هي تكرم ونحن نهان، وهي مخلوقة لنا. وذلك يا إخواني الرب قدر الأرزاق للعباد وحل لهم الطعام بشكل عجيب. ولذلك تعجب لما تجوب الأرض تذهل، بلاد حبب الله إليها أطعمة، بلاد أخرى لا تعرفها طعام، لا تعرفها طعام. هقول بس يعني بلاد تأكل مثلا الفول يعملوه مدمس ويعملوه طعمية فلافل ويعملوه مش، وبلاد تعافي الفول تقول لك ده أكل البهاء. بلاد تأكل اللوف، عارفين اللوف؟ اللوف اللي احنا بنطلعه نستحمى بيه ده، بلاد شرق آسيا أغلبها يأكلونه، بس بيأخذوا الصغير منه ويقطعوه زي الكوسة عندي بالضبط ويأكلوا. اللوف فصيلة الكوسة، فصيلة الخيار نفس الفصيلة، جلنا أكل الخيار والكوسة زي الفل على قلبه، لكن لك أكل اللوف مستحيل. هم هناك بيأكلوا اللوف وأشهى طعام عندهم قبل ما يوصل لمرحلة اللوف. الكوسة اللي تكون صغيرة دي لو تركتها فترة طويلة هتتحول للوف زي اللي احنا بنستحمى به. كل سنة طيبة. من الذي حبب العباد هذا؟ الأطعمة التي عندنا نحن يعني كيف ومزاج وغالية جدا، في بعض البلاد مزروعة في الطرقات ونبعد ليه؟ الحرنكش عندنا في مصر بيزرع، ما أحد يزرعه، بيطلع على شاطئ الترع. هنا الكيلو ب 64 ريال حرنكش، ها؟ مثله الكرز، الكرز عندنا هنا غالي جدا مش موجود، ليس البلاد. سألت إخواننا في روسيا قالوا الكرز ما أحد يزرعه، بيطلع على الترع وعلى الشوارع وفي الطرقات، واللي عايز الكرز الليل والنهار يأكل كرز. وصلوا لمراحل مش عارفين يعملوا فيه إيه، عملوا منه ورب وعصاير وخللوه، عملوا منه مخللات. أنا أخ منهم أهداني مخلل الكرز، قال لي من كثرته في موسمه لا نجد من يأخذه في الشوارع مزروع أرساق. بلاد رب العباد جعلها تتخصص في الكرز، بلاد تتخصص في السدر، بلاد تتخصص في غيره. التين الشوكي هنا غالي جدا، وعندنا في مصر لا أحد يلتفت إليه، وكل مزروع ما في واحد بيزرع مزرعة كلها تين شوكي. التين الشوكي ده بيزرع على في الصحراء في على الطرقات، وانتهت القصة على كده. ومع ذلك هو عند الناس طعام يشتهى، وتلاقي الخمس ست حبات بخمسة وعشرين ريال. خلاص رب العباد وزع. الغلابة البدو في بعض البلاد حياتهم على التين الشوكي، وغيرهم يشتهي التين الشوكي ولا يجده إلا بالثمن. وقس على هذا الذي وزع الأرزاق، وزعها يا إخواني، وجعل لكل بيئة من النباتات ما يغني أهلها، ما يغني أهلها. وتلاقي الكل راضي وسعيد. حقول ايه بس يا اخوانا، والله يا اخوانا زهلت يعني، وانا بلف في الارض زهلت. احدى البلد الافريقية رغم الماء الذي ينزل 10 شهور في السنة لكن مطر فقط، ما استطاعوا ان يجمعوه في انهار الا في اماكن قليلة جدا، ومع المطر 10 شهور كلهم يشكوا الظمأ ويشرب ماء البرك. سبحان رب، بنروح هناك نحفر لهم ابار، احنا اللي نحفر لهم ابار عشان يشربوا ميه عذبه، في حين ان الماء عندهم العام كله 10 شهور بيشربوا ماء المطر. اللي عطشان يطلع حط ايده ويشرب من ماء السماء. والله يا اخوانا رايت هذا بعين الراس، مطر نزلت نصف ساعه، نصف ساعة تحولت لسيول ونهر بل أنهار في نصف ساعة. الماء كان يغطي الركب، رأيته بعين رأسي بكمية رهيبة جدا، ومع ذلك يشكو الظمأ. تعجب هناك سبحان الله، مع الفقر الشديد ربنا يمثلهم إن ما في أحد يتكلف في الزراعة، مع نزول المطر الكل يطلع يهيئ الأرض قبل النزول، لحظة نزول المطر كل واحد يغرس حبة الذرة، والمطر طوال السنة يسقيها، هو يجي بالحصاد فقط يحصد، يحصد ثمر، لا سقى ولا بذر ولا صب وضع سماد ولا فعل شيء، هو غرز الحب في البداية فقط، ويأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. تعجبت، لأن النبات الرئيسي عندهم الذرة، بيعملوا أكلة بيسموها السيمة، عبارة عن دقيق بيعجنوه كده ويسووه على النار مع شيء بسيط من الدهن السم، ويا سلام ده عندهم أشهى طعام بسمينه السيمة. جلست مع شخصية كبيرة يعني، واحد مدير أمن محافظة بل هو نفسه يعني مسلم، وخرج معي في رحلة، قال لي شيخ نشأت أنا ورافقك فيه، فمقدمين له طبعا ضيف معانا، فعملنا له عزومة وجبنا طائق جدي تيس، وما شاء الله يعني التيس عندهم لحمها يعني رخي جدا، تشعر أن الغذاء طبيعي رباني، ما أحد يتكلف لهم شيء. فبنقدم له اللحم، قال لا لا لا، لا شيء يغني عندي عن السيمة. وفوجئت ان اهل البلد جميعا حبب الله اليهم هذا الطعام لا يشتهوا غيره، تجيب له لحم، تجيب له رز، تجيب له مش عارف اشهى الطعام، يقول لك لا لا كله فيكم والسيمة فيكم. قلت سبحان من حبب اليهم هذا الطعام، سبحان ربي، سبحان ربي، لا يشتهون غيرها، لا يشتهون غيرها. ولذلك تعجب يعني حتى ادخار الحب لا يستطيعون ادخاره، الديدان تأكله والحشرات تدمره، فيجعل الذرة باقية في عودها طوال العام، تنشف ويسيبها نشف، محتاج يعمل سيمة يشيل كوزين ثلاثة يطحنهم ويعملهم السيمة، خلص واخد غيره. وسبحان الله الآية اللي ذكرها رب لبعض على لسان سيدنا يوسف، فذروه في سنبله، يذر الدرة في سنابلها، رب لبعض يحفظها لا سوسة ولا حشرة تفسدها. سبحان الله، وربنا مقدر لكل بلد رزقها من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. إذن قضايا الرزق يا إخواني من هواء، من طعام، من ماء، رب العباد تكفل بها ولم يوكن العباد منها، حتى لا يحتاج مخلوق لغيره. رزقك هنجيبه لك ونبعته لك، ما فيش حد هيموت من الجوع، هيلاقي اللي هياكله. وصل المعنى يا اخواني؟ اذا ندرك، لذا قال والله جعل، والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اللي بيسمع أخبار الدنيا سيعلم يقينا أن الله تكفل بأرزاق كل الخلق، الغني له رزقه والفقير له رزقه، الغني ممكن يأكل لم أخذ يعني أشهى الأطعمة اللي فهم أنه هو يعني يقولك يا سلام ده احنا أكلنا أكلة سمك ما حصلتش، الأكلة السمك اللي ما حصلتش عنده دي ومستعد يدفع فيها آلاف الريالات بل آلاف الدولارات، هتلاقي الصياد الفقير الغلبان بيأكلها كل يوم كل يوم. وصل المعنى؟ خلاص، ما يكون غالي عندك رخصه الله لغيرك وجعله ميسورا على غيرك من عباده، لكن حبب إليهم هذا الطعام. وذلك أهل كل بلد يشتهوا طعام بلده، اللي متعود على الحمص يحب الحمص، متعود على الفول يحب الفول، متعود على الجبنة يحب الجبنة، ها؟ وكل بلد لها رزقها، والناس يتفننون فقط في تغيير الطعم بتاع الأكل. يا سلام، هو اللي بيعمله واحد بيحط لك بعض التوابل يحل لك الأكلة تدفع فيها دم قلبك على حب التوابل، أضافها غير الطعم، غير الطعم. التوابل دي نفسها رب العباد جعلها أرزاق لخلقه، بتزرع في الأرض، ما جاء شيء منها من السماء، مش كده ليه؟ إذا ندرك هذا المعنى إخواني، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته، دي أول آية في آية الرزق، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يبقى فيه مخلوق لم يقدر الله له رزقه من هوائه ومائه وطعامه، دي الأرزاق الرئيسية، ولسما رزق كل بفلوس ده رب العباد جعلها في الشجر في الشوارع في الشوارع أرزاق ساقها لخلقه من حيث لا يحتسب. يعني شوفوا الأفكاتو عندكم بتزرع بكام هنا؟ الأفكاتو ده نزلت بعض البلاد في أفريقيا، ده الطعام الرئيسي عندهم، ما في وجبة ليس فيها أفكاتو، وسبحان الله ما في واحد قعد في عشة في صحراء إلا تلاقي جنب عشته دي شجرتين ثلاثة أفكاتو. الأناناس هنا بكام الكيلو؟ هناك الأناناس بيزرعوا زي ما احنا بنزرع بصل بالضبط، تعجب، الأناناس الضخمة دي الشجرة بتاعتها تشبه البصل بالضبط، البصل وزرعة تزرع في الأرض وتلاقي في وسط البصلة يطلع حنبوط، العود اللي بيطلع في نهاية الموسم اللي بقى فيه البذرة بالضبط كده، الأناناس هذا العود يحمل الأناناس الضخمة دي، بصل ما بيزرعوش في أرض، ده بيزرعوه تحت الشجر يعني ليس لهم مكان مخصص تحت الشجر بيزرعوه، ويطلع تحت الشجر. يعني وصلت المرحلة بعض البلد لما كنت أزورها، يعني لسه كنت في رحلة من فترة قريبة، فمن كثرة الأناناس عندهم كل يوم الصبح يجيبوا له أناناس، والعشاء أناناس، بفطر أناناس وتعشى أناناس، وتلاقي جاب لك الأناناس ما يكلوش بايت ليلة، احنا عندنا نوصل هنا بعد أسبوعين ثلاثة، ده هناك بيجيبوا لك طازة يوم بيوم لحظة بلحظة، ليه طعم مختلف وشكل مختلف ولون مختلف وحلاوة مختلفة. وصلوا لمراحل أخ من معزمني فلقيته جيب لي الأناناس مخلل عامله مع الزيتون مخلل، أرزاق من كثرة الأناناس. خلاص هو صنفه، مرة أكله مخلل، مرة أكله متقطع، مرة مش عارف يأكله شرايح، مرة بطبخه. الموز في بعض البلاد مش نوع، ده أنواع، فيه موز للأكل وموز للشوي، بيتشوي زي الذرة يتشوي وتاكله مشوي، وفي موز للطحين يجففوه يعملوه يطحنوه يبقى دقيق ويخبزوه عيش خبز بياكلوه. الموزة الواحدة في بعض البلاد بتوصل الصباع الواحد وزنه كيلو. أخ معانا راح إحدى البلاد فبقول له أنتوا كسالة قوي، قال له طب تعالى جرب. اللي جاء عاملهم بيخش الغابة يجيب له صباطة موز، خد يا ولي جزء تعمله طبيخ تسويه وجزء تعمله خبز، وبيخ الخبز موجود والغمس موجود وكله من موز، قال لهم ده أنا لو قعدت معكم سنة هنا أبو الكسر، مش أبقى كسلان، ده أنا أبقى أبو الكسر. أرزاق ساقها الرب وقدرها لخلقه، كل ساق له رزقه على النحو الذي يغنيه بل فوق ما يؤمل، سواء للسائل. إذن قضية الأرزاق إخواني تكفل الرب بها كاملة، وما من دابة على الأرض إلا ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى اللي في بطن الأرض واللي على وش الأرض كله تكفل الله بأرزاقه، يقينا سيسق له أرزاقه كاملة غير منقوصة. وصل المعنى؟ لا أنت هتموت من قلة الرزق، ولا نملة هتموت من جوع، ولا ذبابة هتموت من الجوع، ولا حشرة هتموت من الجوع، وكل واحد له رزقه. في عصفور بيطلع من عشه ليه قطعة أرض رايح يسترزق منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، خماصة بطنها فارغة ليس فيها أي طعام، وتروح بطانة ترجع آخر النهار بطنها مليانة. من أين جاء رزقها؟ من حيث لا تحتسب. الذي رزقها سيرزقنا. وضح المعنى؟ إذن قضية الرزق الرب تكفل بها. فلماذا الخوف من النسل؟ لك هنجيب عيل وهينودي فين؟ أنت اللي توديه؟ أنت اللي بترزقه؟ أنت المتكفل برزقه؟ ولا رب العباد تكفل بمائه وهوائه وطعامه؟ ودي الأرزاق الرئيسة في حياته، في حياته كلها. رحم الله إحدى الصحابيات دخلت عليها امرأة يهودية فقالت أين زوجك؟ قالت ذهب يجاهد في سبيل الله ينصر دينه. قالت ذهب زوجك الرزاق؟ ذهب زوجك الرزاق؟ فردت عليها المرأة المسلمة الواعية الفاهمة قالت والله ما علمته إلا أكالة، ما علمته إلا إيه؟ أكالة. أنا وهو نأكل من رزق الله، الرزق موجود ما غاب. وإن غاب زوجي ده أكال، لما يغيب يقل عدد الأكيلة، لكن الرزق جاي 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 جاي، الرزق موجود. يا إخواني اللي يقيم بهذه القضية من أصول الديانة. وعقبة الرزق كم أفسدت على أناس دينهم، كم حملت أناس على أن يتركوا ثوابت دينهم طمعا في أرزاق عند غيرهم. كم من عالم وفقيه ضاع ثباته على الحق وزلت قدمه بعد ثبوتها بسبب الرزق والطمع في الرزق والتفكير في الرزق. ودي قضايا مسلمة عند أهل الإيمان، لأن الله لن يترك أحدا يموت جوعا. وصل معنا؟ وإن حبسنا الخلق عن الكسب سيسوق الله لنا الرزق، سيسوق ومن وسع كمان. ها والله يا اخواننا أنا أذكر في يوم يعني حيلة بيني وبين الرزق، أنا مجموعة إخوة وكل واحد فينا في مكان مغلق عليه، واجتمع عندي في هذا المكان في لحظة واحدة 7 أصناف من الفاكهة و5 أصناف من اللحوم. فبقول اللي جنبي قلت له خلي بالك، لا قلت له أراد الله أن يرينا جنته في الدنيا قبل الآخرة، ونحن ممنوعون من الكسب، وساق الله لنا من الرزق فاكهة مما يشتهون، فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يا إخواني مسألة الرزق مسألة تكفل الرب بها، فلا يعول المؤمن عليها قط، بل يكل لله أمرها كاملا غير منقوص. دي أول آية جاءت في الرزق. أما تكفينا هذه في مسألة النسل كلها وتبدد كل المخاوف التي دبت في قلوب الناس، وكل واحد خايف بدل ما يطلع مسلم ينصر الإسلام ويوحد الله يقول لك لا أنا هطلع عيل هيموت من الجوع. الله يخيبك. وهل أنت حين ولدتك أمك كان معك رزق؟ من الذي تكفل برزقك؟ سأتي الآية تشرح هذا كله. احنا لسه في أول آية، أول آية مع ارتباطها بآية النسل. إذا ندرك الذي تكفل برزقك سيتكفل برزق أبنائك. وأي إنسان فينا يسترجع نفسه ماذا كان في أول حياته؟ كان يملك شيء؟ من الذي يوسع عليك؟ ها؟ يوم رحت تتزوج كان مرتبك يقضيك أنت والولية؟ من الذي يوسع عليك؟ يا أخوانا، ولذلك شوف الأدب النبوي لما جاء أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصدقة فبيشكو له، قال يا رسول الله إني فقير، بيشكو الفقر، قال له تزوج. شوف يقين النبي العجيب، تزوج ده أنا مش لا أكل، أتزوج هأكلها من فين؟ أبدا. قال له تزوج، قال ومن ترضى بحالي يا رسول الله؟ من اللي ترضى فقري؟ قال التمس خاتما من ذهب، أي حاجة كده اشتغل لك يومين ثلاثة هات لك أي مبلغ، هات خاتم ذهب بس مجوزك. قال لا أجد. قال التمس خاتما من فضة. قال لا أجد. قال التمس خاتما من حديد فلصه. راح ورجع قال له لا أجد. قال له كم معك من القرآن؟ قال له شفت كذا وكذا. قال له زوجتك بين فلانة، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما اشتكى الفقر بعد زواجه. ليه يا اخواني؟ الانسان في حال وحدانيته ممكن يقبل القليل القليل، بل ممكن الكسل فيه يمنعه حتى من قليل، يبقى الاكل قدامه مش قادر يقوم يجوم التلاجة، يبات بالجوع عشان ما يقومش من تحت الغطاء. بيحصل ما بيحصلش؟ اسأل اخوانا العزاب، اسأل عزاب، مدام لوحده هيبقى ابو الكسل وجد الكسل كمان، واقل شيء هيرتضيه ولا يفكر في الزيادة. لكن لو معاه ولية زوجة لازم يعمل البطل ويثبت انه اسد، وفر لها احلى اكل، فبيشتغل وبينتج، فيسوق الله له رزقها ورزقه. ليس معنى ان البنت تحولت من بيت ابيها الى بيت زوجها ان رزقها باق عند ابيها، ابدا. يا اخوان رب العباد هيحول اسباب رزقها لزوجها. فالفقير بزواجه يغنى، لانه قبل الزواج يرزق برزقه، وبعد النكاح يرزق برزقه ورزق زوجته. جاء أولاد حيرزق برزق الأولاد. وصل المعنى؟ إذا ندرك فالفقير غناه بالعيلولة، أن يعود زوجة وزوجتين ويعود أولاد، كل ده أحد مصادر أن يبارك الله له في رزقه وأن يوسع الله له رزقه. ومن يدريه قد يكون ابن العاشر رزقه برزق التسعة اللي قبله اللي خايف يجيبه، ده خايف يجيبه وغناه فيه وهو لا يدري. واسألوا من أنجب قبلكم، من أنجب قبلكم؟ قد يكون آخر الأولاد رزقه أوسع من كل الأولاد. إذا ندرك قضية الرزق وسعته وقلته قضية موكولة لله وليست في أيدينا. لذا لازم علينا أن نتعلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الفقير بالزواج لأن هذا مصدر رزقه، وكيف لا والأبناء أنفسهم هبة من الله وعطية، ليست مجرد أرزاق، لا بل هبة عطية بلا استحقاق منا، ساقها الله إلينا ليوسع علينا أرزاقنا بها. ولذا قال نحن نرزقهم وإياكم، وفي الأخرى قال نحن نرزقكم وإياهم. قد يقدم رزقك على رزقهم، وقد يقدم رزقهم على رزقك في ميزان الله عز وجل. فقدم هذه مرة وهذه مرة. نحن نرزقهم وإياكم. ممكن تبقى أنت مكتوب عليك الفقر والنحس، لو تعيش لوحدك هتعيش فقير بغيت عمرك، هتعيش فقير بغيت عمرك، وهتئن من الفقر لأن أنت مستهلش إلا الفقر، لا تستحق غير. الله يرحم أحد علمائنا، واحد راح له قال له مولانا، قال له شفت رؤيا أن أنا إيه عايزك تأولها له، فرحان جدا. قال له هتعيش فقير سنة. قال له بعدين؟ قال له تتعود. هتتعود على الفقر، ففي الناس متعودة على الفقر، نسأل الله العفو والعافية. لكن قد يجعل الله السعة عليك بأولادك لا بك، وبزوجتك لا بك، ومن تخشى عليه الفقر قد يكون هو سبب غناك وأنت لا تشعر. إذن لابد أن نسلم الأمر لصاحب الأمر وأن نفوض الأمر لصاحب الأمر. الوقت انتهى وإحنا لسه في الآية الأولى، ما خرجنا منها، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لما تسمع أخبار الأرزاق وكيف ساقها الله العباد يقينا ستسلم. البهائم يا إخواني والحيوانات ساق الله لها أرزاقها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، يحكي قصتين عجب. القصة الأولى يقول كنا جلوسا مع جماعة من طلب العلم، طلبة العلم، نأكل، فجاءت لنا هرة قطة فألقينا لها لحما، ففوجئنا أنها أخذته وجرت وقفزت على جدار، ثم ألقت اللحم في الجهة الأخرى وعادت تطلب غيرها، فأعطيناها ففعلت كما فعلت أول مرة، ثم عادت فأعطينا الثالثة وتتبعناها، فجبنا حول الجدار، لفنا خلف الجدار من ناحية ثانية، ففوجئنا أنها تقفز هذا الجدار أعلى لتلقي اللحم لهرة أخرى خلف الجدار عمياء لا تملك قدرة على الكسب، والعمياء جالسة تفتح فمها فتتلقف اللحم قبل نزوله، قبل نصل الأرض كلها، واللي فوق تحدفه على فمها بالضبط، دي بتنشن والثانية بتنشن، من الذي قدر لهذه هذه، ومن الذي سخر هذه لهذه؟ أرزاق. القصة الثانية يحكيها هو عن السلف، لما حدث صموس طاعون عمواس، الطاعون حدث خلف سيدنا عمر، فأمر المسلمون من كان في داخل البلد التي فيها الطاعون ألا يخرج منها، ومن كان خارجها ألا يدخل فيها. النبي أمر بهذا، إذا انتشر الطاعون في بلدة فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها، حاجة صح. الشاهد يقول دمر الطاعون كل أهل البلد فلم يدخلها من خارجها أحد إلا بعد مرور عامين، حين توقفت الحركة في المدينة، ما عاد في أحد يتحرك، لا إنسان ولا حيوان ولا طير. قال فهم بالدخول جماعة من العلماء الأطباء الدارسين الفاهمين عشان يتفادوا أي إصابة بالطعام. قال فلما دخلوا مدينة عمواس فوجئوا بطفل رضيع في وسط الجثث عمره عامين مدة الطعام بالكامل، عايش إزاي؟ بيأكل إيه؟ بيشرب إيه؟ قال حارت عقول العلماء، كيف يحيى هذا في وسط الموتى والطاعون المنتشر لا يمسه الطاعون ولا يؤذيه ويستمر حي هذه المدة؟ قال وزاد عجبهم لما رأوا كلبة حية في وسط كل الكلاب الموتى. الطاعون دمر الإنسان والحيوان. قال وزاد عجبنا، عجب العلماء الراوي، لما وجدنا الكلبة تأتي للغلام فتنام بين يديه فيميل على ثديها فيرضع منها. من أبقى هذه لهذا؟ آيات. ولما تبحث في هذا الباب ستسمع عجائب عجائب في أرزاق الله، كيف قدرها، كيف دبرها، كيف ساقها لأصحابها من حيث لا يحتسب. بل أكثر الناس إصابة لهذا الأمر النادر هم أهل الإيمان والتقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني من حيث لا يحتسب، من حيث لا يعرف له سبب، فيسوق له رزقه بغير السبب وبضد السبب وبضد السبب. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. قضية في منتهى الخطورة والناس عنها في غيبة. وذلك يا إخواني، الإنسان لما بيتقي الله سيسوق الله له أرزقه من حيث لا يحتسب، لا أعرف لها سبب، في وقتها وفي حينها تأتي بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. وصل المعنى؟ الآية 20 آية، والنسل فيها جزء من آية، كل آية في 20 لها ارتباط بهذا الجزء من الآية، حتى نعلم أن أمر أولادنا موكول لربنا لا لنا، وأن أرزاقهم عنده لا عندنا، وأننا مجرد سبب، ولو متنا الآن فهل يموت أبناءنا جوعا بعد موتنا؟ كم من يتيم الرب آواه وتكفل به وجعل له سيادة وأعطاه ملكا لم يعطه لأبويه. رسول الله يتيم وربي يتيما ومات أبويه صغيرا، أبوه مات وهو في بطن أمه، وأمه ماتت وهو في السادسة من عمره. أبوه كان يؤمل أن يكون ابنه سيد العالمين، سيد الخلق أجمعين لو يتم؟ تتصور هذا أمه؟ يا إخواني، آية، بل آيات بين أيدينا. كم من يتيم تكفل الرب به، وكلنا بنقرأ قصة البقرة، سورة البقرة، أب حضرته المنية وطفله رضيع، وكل ما يقتات منه بقرة اشتراه وكان بيحلب من لبنها ويبيع من روسها ولبنها، وعايش هو مرات وعيال وابن. فلما حضرته المنية وكان صالح، قال: اللهم إني استودعتك ولدي واستودعتك بقرتي لولدي، أنا ما فيش حد بعد مني هرعى الولد. فكانت البقرة تأتي والولد يشرب من لبنها لغاية ما عاش وكبر. فلما تعنت بنو إسرائيل مع نبي الله موسى حين قتل منهم قتيل، وقالوا: من قتل القتيل؟ فرب العباد أمره أن يأمرهم بذبح بقرة. لو ذبحوا أي بقرة كانت تجزئ، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة كانت تجزئ. تعنت بني إسرائيل، قالوا: ما هي؟ أوصفها لنا، ما ينفعش بقرة كده، أي بقرة ما ينفعش، لا عايزين وصف، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب بقرة من الوشبان؟ سبحان من أعمى بصيرتهم لينجز لهذا الرضيع حقه. بل رزق له من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. هنشوف، اذبحوا بقرة، قال: رب ما كبين لنا ما هي؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة مسنة ولا بكر صغير، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أي بقرة، لا كبيرة ولا صغيرة، اذبحوها تكفي. لا 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 تكفي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. الله يخيبكم، تعملوا بلونها، ما لونها؟ حدد لنا اللون. طب ولنا غير في امر حاجه؟ ف فجاء بان الرب ليضيق عليهم كل واسع. قال إنها يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب نذبح أي بقرة صفراء فاقع لا تسر الناظرين؟ لا فارض ولا بكر أبدا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. مرة ثالثة إن البقرة تشابه علينا. وفعلا إن البقرة تشابه علينا، لا يدري من البقر هم أم هم. ها؟ إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فحصر الرب أوصاف البقرة في بقرة واحدة على وجه الأرض، بقرة اليتيم ده. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسر الأرض. يبقى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وصفراء فاقع اللون تسر نظيم، وإنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. الأوصاف دي كلها ما اجتمعت إلا في هذه البقرة فتعينت. راحوا للولد كان بقى شاب، قال له عايزين البقرة دي نعمل بها نسك. قال لهم مش هبيعها، دي بقرة أبويا وسبها لي وربنا ربها لي ورعاها لي عمري كله، مش هسيبها أبدا فرض فيه. طب يا عم خد ضعف ثمنها. أبدا. طب ضعفين، طب خمس أضعاف، طب عشر أضعاف. قعدوا يسوموا معاه لغاية ما عرضوا عليه وزنها ذهبا. مين؟ اليهود. أنت هولي بس أبخل خلق الله في الوجود كله وأحرص خلق الله على المال. رب العباد يعاقبهم إن البقرة اللي كان ممكن يشتروها بدراهم معدودة اشتروها بثمنها ذهبا، فأصبحت البقرة بالنسبة له إيه؟ صفقة العمر وثروة العمر. تخيل بقرة وزنها طلع كم كيلو؟ 200 300 كيلو. لما يخد 200 300 كيلو ذهب يشتري بها 100 بقرة، مش بقرة 100 بقرة. فادخر الرب العبد البقرة عند ربي، استثمرها الرب لولده أعظم استثمار عرف في التاريخ. أخذ البقرة لحم وردها ذهب، وصارت آيات تتلى وقرآن يتلى إلى قيام الساعة قصة البقرة، وتعبد بها في المحارم. وصل معنا يا إخوان؟ إذن أمر الرزق أمر موكول لله يقينا، ورب العباد تكفل به يقينا، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ولذا قدر الله الأرزاق لكل نفس لحظة تكونها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن سعد الله بن مسعود في البخاري وغيره، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه. يبقى أنفاسك بالعدد كتبت، وأرزاقك مش بالملي، بأقل من ملي، سجلت وسطرت وكتبت، لن تموت حتى تستوفيها. فلما الخوف على الأرزاق ولما الخوف على الآجال؟ وكلاهما تكفل به شديد المحال. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل زي بعض سامحوني أن أسأل الآية كان لازم تفصل تبسط حتى ندرك كثير من جوانب الرزق لأنها غائبة عن كثير من الناس، وحتى نعلم أن أبناءنا وفرزات أكبادنا ما نحن إلا جامعي أجور من خلفهم، أرزاقهم بيد الله وآجالهم بيد الله، ونحن نكتسب من ورائهم أجرا إن نحن على الحق ربيناهم. لا يأتوا من الطاعة طاعة إلا ولهم أجرهم ولنا مثلهم، بل يتفضل الله علينا فيجعل كسبهم ملكا لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد كسب أبيه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا بحفظه، وأن يردنا لدينه ردا جميلا، وأن يشرح صدورنا بدينه. اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا اللهم أصلح لنا في ذريتنا، اللهم احفظ عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واحفظ علينا وعليهم ديننا، واحفظ علينا وعليهم أعراضنا وأبنائنا وبناتنا، اللهم احفظ علينا وعلى نسائنا وأبنائنا وبناتنا ديننا يا رب العالمين. ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا قلوب المسلمين عامة لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فرج الكرب عن إخواننا في الشام والعراق وبرما وسائر بلاد المسلمين، احقن دماءنا وداو جرحنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا وفك الحصار عن المحاصرين منا وآو المشردين المحاصرين منا إليك. اللهم آوهم إليك، إيواء الكرام عليك، أمنا وإياهم في سربنا وعرضنا وديارنا أوطاننا وأهلينا وسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. رب اجعل جمعنا هذا مرحوم وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.